السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الجهة الثانية من المقام الأول، وهي في الترتيب بين الجانبين. هذا البحث في الجهة الثانية مبني على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. إذا قلنا بالترتيب بين الرأس وبقية الجسد يتأتى هذا البحث في هذه الجهة الثانية، وإلا إذا قلنا بعدم اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد وإنهما واحد من أين ابتدأ المكلف كفى، فلا يكون هناك مجال لهذا البحث. إذا قلنا بأنه لا يجب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، بالإمكان أن يغسل الجسد قبل الرأس، فحينئذ لا يتأتى أننا نبحث أنه يجب البدء باليمين قبل اليسار، ولكن لأننا قلنا باعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ولو بنحو الاحتياط الوجوبي كما مر هذا مفصلا في الجهة الأولى، فيتأتى هذا البحث. فالبحث في الجهة الثانية في أنه هل يعتبر الترتيب أيضا بين الجانب الأيمن وبين الجانب الأيسار أو لا، بحيث يجب أن يغسل تمام الجانب الأيمن وبعد ذلك يبدأ بغسل الجانب الأيسار أو لا، بالإمكان أن يغسل بقية الجسد كيفما شاء. هذا هو البحث في الجهة الثانية. قلنا في الجهة الأولى يوجد إجماع على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، وما نقل عن الصدوقين وابن الجنيد ناقشناه هنا، وقلنا إن عبارة الأعلام الثلاثة لا تدل على عدم اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. هنا نقول لا، المشهور هو اعتبار الترتيب بين الجانبين، وخالف في ذلك من المتقدمين الصدوقان رحمة الله عليهما، وقد نقلنا عبارة الصدوق الأب في رسالته لابنه في من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 81-82، قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت الغسل من الجنابة إلى أن قال: وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله. وقلنا هذه العبارة أوهمت البعض أنه لا يجب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، لكن في صفحة 88 من الفقيه قال: وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك. وقلنا هذه العبارة، العبارة الثانية، تدل على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، لكنها لا تدل، بل هي واضحة في عدم اشتراطهما الترتيب بين الجانبين. فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك، وهي واضحة أن الصدوقين لم يوجب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وإنما يتحدثان عن غسل جسد. وخالف أيضا جمع من المتأخرين كالشيخ البهائي في الحبل المتين والسيد العاملي في مدارك الأحكام والفيض الكاشاني في الوافي وغيرهم، بل جملة من المعاصرين. وقد يستدل المشهور القائل باعتبار الترتيب بصحيحة أو حسنة زرارة المتقدمة في الجزء الثاني من الوسائل صفحة 229 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الثاني، قال: وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، قلنا حسنة بإبراهيم ابن هاشم، عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال: ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين. هذه تدل على ماذا؟ على اشتراط الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. وعلى منكبه الأيسر مرتين، ما عطف المنكب الأيسر على المنكب الأيمن بثم، بل بالواو: ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. هنا ادعى المشهور أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها مما هو بهذا المضمون الترتيب، بناء على أن العطف بالواو يفيد الترتيب كما هو المنسوب إلى الفراء وغيره. هذا الدليل الأول المشهور. الدليل الأول المشهور: نعم، الرواية لم تعطف المنكب الأيمن على الأيسر بثم، وإنما عطفت بالواو، لكنها مع ذلك تدل على وجوب الترتيب بين الجانبين، بين غسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر، لأن واو العاطفة تفيد الترتيب أيضا كثم، والفرق بينهما في التراخي وعدمه. ثم تدل على العطف مع التراخي، والواو عفوا تدل على الترتيب مع التراخي، والواو تدل على الترتيب بدون تراخي. هكذا قال المشهور، ويرد عليه بعدة ردود. الرد الأول: سبق مني أن بحثت حجية قول اللغوي، وقلت أن قول اللغوي لا خلاف في أنه لو أفاد الإطمئنان فهو حجة، لا شك بذلك. وأيضا قول اللغوي طريقة من الطرق لمعرفة المعنى، يعني لا نستغني عن قول اللغوي أحيانا في معرفة المعنى، لكن البحث هل أن الشارع تعبدنا بقول اللغوي بحيث نتعبد برأيه أو لا؟ قلنا لا دليل على حجية قول اللغوي بهذا المعنى. نعم نستفيد من قول اللغوي مضافا لقراء أخرى في معرفة المراد الجدي للمولى، نعم نستفيد، لكن هل هو حجة بحيث نتعبد به؟ المشهور أنه لا، ليس بحجة. جيد، إذا أفاد الاطمئنان بها ونعمت، الحجية تكون من باب حجية الاطمئنان. الرد الأول على هذا الاستدلال أننا قلنا أنه لا دليل على حجية قول اللغوي إلا إذا أفاد الاطمئنان. وكيف يفيد الاطمئنان؟ كيف يفيد قول الفراء وغيره الاطمئنان؟ مع وجود معارض من اللغويين أنفسهم، لا سيما وأن السرافي ينقل إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب، فكيف يفيد الاطمئنان؟ إذن مثل هذا القول للفراء وغيره من اللغويين لا يفيد الاطمئنان، وهو بنفسه ليس بحجة تعبدية، فحينئذ لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية الترتيب لمجرد أن الفراء ومن على مثل قوله يقولون بأنها تفيد الترتيب. طبعا نقل قول الفراء والسرافي صاحب مغني اللبيب في الجزء الثاني صفحة 354، قال الواو المفردة ها؟ المصدر ما أدري يعني جزء طبعة أخرى أو شيء، بس المصدر اللي راجعته أنا الجزء الثاني صفحة 354 قال، إذا تردون الطبعة اللي أنا ناقل من عندها مغني اللبيب تحقيق محمد محدين عبد الحميد منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعش النجفي قوم تاريخ النشر 1404 في الجزء لا بأس واضحة، قصدي يعني ما أخذ المصدر اللي عندي. قال الواو المفردة انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى 11، الأول العاطفة إلى أن قال فعلى هذا إذا قيل قام زيد وعامر احتمل ثلاثة معان. قال ابن مالك وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل. ثم نقل قول السرافي في نفس الصفحة صفحة 354 قال السرافي إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب. طبعا وصاحب المغني قال مردود، يعني يرد قول السرافي، لكن هذا يكشف عن وجود خلاف، فكيف يفيد قول الفراء ومن على قوله الاطمئنان؟ ولذلك المحقق في المعتبر هكذا قال واعلم أن الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، وأما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، زرارة المتقدمة، ولا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، فإنك لو قلت قام زيد ثم عمرو وخالد، قام زيد ثم عمرو وخالد، دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمر، وأما تقديم عمر على خالد فلا. إذن هذا القول أن الواو تفيد الواو العاطفة تفيد الترتيب، وبالتالي نستفيد من حسنة زرارة الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذا يرده أن اللغويين لم يتفقوا على أنها تفيد الترتيب، وبالتالي من يقول أنها تفيد الترتيب قوله لا يفيد الاطمئنان. طبعا الشيخ المصنف هنا أنا جعلت هذا ردا واحد كما هو المناسب فنيا، الشيخ المصنف جعله عبارة عن ردين، الرد الأول أن قول اللغوي ليس بحجة، والرد الثاني أنه لا يفيد الاطمئنان لمخالفة السراف، هو في الحقيقة يعتبر بمثابة الرد الواحد أن قول اللغوي ليس بحجة إلا إذا أفاد الإطمئنان، وكيف يفيد الإطمئنان مع مخالفة المخالفة التي ينقلها السرافي؟ ثانيا، هذا الرد الثاني، لو تنزلنا عن ذلك، لو قلنا بأن الواو تفيد الترتيب، ففي خصوص المقام لا يفيد العطف بالواو في الرواية الترتيب، كما ذكر ذلك الشيخ الهمداني، الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه، وتبعه على ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح رحمة الله عليهما. بل يمكن القول بدلالة الرواية على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، ليس فقط أن الرواية لا دلالة فيها على الترتيب، بل يمكن القول بأن الرواية تدل على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين. لماذا؟ لأنه بمجرد صب الماء على المنكب الأيمن مرتين كما قالت الرواية لا يتحقق غسله بتمامه حتى باطن القدمين. بمجرد أن تصب الماء مرتين كفين حفنتين على الجانب على المنكب الأيمن لا يعني هذا أنه قد تحقق غسل الجانب الأيمن بتمامه حتى باطن القدمين. لكي يقع الصب على المنكب الأيسر مرتين بعد ذلك بعد غسل تمام الجانب الأيمن، ما هو معنى الترتيب عندما نقول يجب الترتيب بين الجانبين؟ ما هو معنى الترتيب؟ روح الجواب الثاني هي هذه، إن معنى الترتيب أن الجانب الأيمن لابد أن يغسل بتمامه ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيسر بحيث لا يبقى شيء من الجانب الأيمن حتى باطن القدمين، هذا معنى الترتيب. وإلا إذا انتقلت قبل إتمام الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر هذا لا يعني أنك أديت الترتيب. أداء الترتيب هو أنه يغسل الجانب الأيمن بتمامه ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيسر. والرواية دلت على أنه بعد صب الماء بكفين على الجانب الأيمن يصب الماء بكفين على الجانب الأيسر. وحينئذ نسأل، هل يمكن أن يغسل الجانب الأيمن بكفين بحيث تكون الكفان بعد ذلك لغسل الجانب الأيسر؟ الرواية ماذا قالت؟ الرواية ما قالت أنه اغسل الرأس والرقبة ثم اغسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ما قالت هكذا حتى تقول بأن الواو تفيد الترتيب ويجب الترتيب بين الجانبين. الرواية قالت ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. وبالتالي هل صب الماء على المنكب الأيمن كافٍ في غسل تمام الجانب الأيمن؟ من قال ذلك؟ بحيث أنه بمجرد صب الماء على المنكب الأيمن فقد تم غسل تمام الجانب الأيمن ثم بعد ذلك يكون صب الكفين على المنكب الأيسر انتقال لغسل الجانب الأيسر، هذا متعذر عدد. ثم صب إيه نعم نعم لا مش قال اسمح لي قالت الرواية ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، مو بقرينات الكلام السابق، ثم شنو على الرأس ثلاث أكف، الرواية هكذا قالت كم 29 قالت ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين فالظاهر ان المرتين شنو كفين حفنتين.
لا لو قيد الرأس بالكف
الرأس كف الكف ما اسمع يعني ما لا لا مرتين شنو يعني تشير الى شيء يعني سطلين مثلا ممكن ما يشير الامام ما معقوله مو واضحه في هذا ليس الظاهره في هذا يعني اذا على الراس ثلاث اكف ويتكلم عن مرتين فمن الظاهر ان يتكلم عن كفين ايضا هو مو معناه يتكلم عن وعاء اكبر من الكفين ويقول مرتين هكذا. على كل حال حتى لو قلنا نقول مجرد الصب على المنكب الايمن لا يعني غسل تمام الجانب الايمن حتى باطن القدمين. الرواية قالت ثم صب على منكبه الايمن وعلى منكبه الايسر يعني مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه فقد اجزأ. فحينئذ مجرد الصب على المنكب الايمن لا يعني انه قد غسل الجانب الايمن بتمامه. لم تقل الرواية ثم غسل ثم بعد أن يغسل رأسه يغسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر لكي تقول إن الواو تفيد الترتيب. غاية ما قالت الرواية ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأ.
وإذا ما جرى
إذا ما جرى ميت
يعني نجيب ماي بعد
طبعا
إذا ميت هو فقط
أيوه حتى لو جيب ماي بعد
إيه؟
إذا ما جرى إيه شنو يعني ما يفيدنا حتى لو جيب ماي بعد ما قال تمام الجانب الايمن ثم تمام الجانب الايسر
هو يجري على اليمين غير على بقيه الجانب
منو يجري شنو يجري
على بقيه الجانب ايه؟ باردني على المركبين يجري على بقيه الجانب اذا ايه؟ ما جرى
هذا بعدين ارده جاينا بالثالثه بالنتيجه ما قال اغسل الجانب الايمن والجانب الايسر قال صب على الجانب الايمن مرتين على المنكب الايمن مرتين فنتحدث في الرد الثاني أن مجرد الصب مرتين بكفين لا يعني أنه استطاع غسل تمام الجانب الأيمن. هسه آتي على هذا. ولو فرضنا في ثالثا أن الكفين من الماء يكفيان لغسل تمام الجانب الأيمن وهكذا الجانب الأيسر لو فرضنا ذلك إلا أن صب الماء مرتين على الجانب الأيمن فإنه قد يغسل شيئا من الجانب الأيسر أيضا. يعني عندما أصب مرتين على الجانب الأيمن لا يوجد خط فاصل بين نصفي البدن يمنع وصول الماء من الجانب الأيمن إلى الأيسر يمنع وصول الماء من جانب إلى جانب والماء لا يجري بخط مستقيم فإذا غسل الجانب الأيمن عادة يغسل شيء من الجانب الأيسر يعني عادة يغسل شيء من الجانب الأيسر بغسل الجانب الأيمن وحينئذ هذا الغسل للجانب الأيسر كاف في غسل ذلك المقدار من الجانب الأيسر ولا يلزم غسل ذلك المقدار ثانية مع الجانب الأيسر. لماذا؟ لأن الإمام أطلق وقال فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. شوي تقول بعد ما دخل الفرن لو فرضنا أن صب الكفين أو المرتين على المنكب الأيمن كاف في غسل تمام الجانب الأيمن لكن لا يوجد خط فاصل بين نصفي البدن يمنع وصول الماء من جانب إلى جانب والماء بحسب طبعه لا يجري في خط مستقيم لكي لا يصل إلى الجانب الأيسر وحينئذ عندما يغسل الجانب الأيمن سيغسل شيء من الجانب الأيسر معه والمفروض أن هذا الشيء الذي يغسل من الجانب الأيسر لا تجب إعادته عند غسل الجانب الأيسر بحسب مفهوم الرواية مضمون الرواية ليس المفهوم بالمعنى الأصولي مضمون الرواية لأن الرواية ماذا قالت؟ فما جرى عليه الماء فقد أجزع. وحينئذ نقول لو كان يجب الترتيب لقال الإمام وما غسل من الجانب الأيسر مع الأيمن أعد غسله عندما تغسل الجانب الأيسر، بينما الإمام ماذا قال؟ فما جرى عليه الماء فقد أجزع، يعني أنا غسلت الجانب الأيمن ثم تعدى بعض الماء من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر قبل أن أتم الجانب الأيمن، قبل أن أغسل باطن قدم الجانب الأيمن، تبول زين. فهنا الإمام ماذا قال؟ قال هذا الماء المتعدي من الجانب الأيمن، مضمون الرواية هكذا، وغسل مقدارا من الجانب الأيسر، هذا الغسل لذاك المقدار من الجانب الأيسر كافٍ. لماذا كافٍ؟ لأنه قال فما جرى عليه الماء فقد أجزع، بينما لو كان الترتيب واجبا فكان على المفروض على الإمام أن يبين أنه إذا غسل شيء من الجانب الأيسر مع الجانب الأيمن قبل تمام غسل الجانب الأيمن فيجب أن تعيد غسل هذا المقدار من الجانب الأيسر لكي يتحقق الترتيب. والإمام لم يقل ذلك، قال فما جرى عليه الماء فقد أجزع. شريد في مقام البيان، في مقام البيان انه احنا كلامنا انه الروايه تفيد الترتيب لا تفيد الترتيب. لو كان يجب الترتيب، لو كان يجب الترتيب ما قال فقد اجزاء، واضح الامام صريح، وما جرى عليه الماء فقد اجزاء، واضح هذا اطلاق. حتى لو لا نستطيع ان نقول انه ليس في مقام البيان من هذه الجهه، بل في مقام البيان من هذه الجهه، نعم في مقام بيان عدم وجود مانع وصول الماء للبشرة، نعم، لكنه أيضا في مقام البيان هذه الجهة يقول وما جرى عليه الماء فقد أجزع. على الأقل تستطيع أن تقول أن هذه الرواية لا تدل على الترتيب، لأنه لو كانت أنت تدعي أنها تدل على الترتيب، فلو كانت المراد من الرواية الدلالة على الترتيب لقال الإمام ذلك. ورابعا
يكفي يعني في غسل الجانب الايمن، يكفي يجزئ حتى في غسل الجانب الايسر، يعني بالتمام يغسل مو بعض من عند مثل ما تفضلت
قبل، بل يؤدي تمام الجانب الايسر. ايضا
بالتالي ما
الفائده
من ترتيب الامام
سلام الله عليه؟ اذا ما بترتيب، اذا ما بترتيب، اذا تقول الماء عندما اصب على الجانب الايمن اذا ما بترتيب، لا الترتيب يقتضي اغسل باطن القدم اليمنى ثم بعد ذلك ارجع الى المنكب الايسر.
على العباره الاخيره انه ولا يحق بعد إعادة هذا الموضع، ولكن أجزأ في الغسل الأيمن. فيقول شنو الفائدة من تقسيم الإمام سلام الله عليه في الجانب الأيمن والجانب؟
ما قال ما قسم، قال صب على الجانب الأيمن، صب على المنكب الأيمن، وصب على الأيسر. ما هذا الخطأ في العبارة؟ الخطأ قاعد نتبع أذواقنا الفقهية. ما قال ما قسم جانبين، قال صب على المنكب الأيمن وصب على المنكب الأيسر. يعني كأن الإمام يقول صب على المنكب الأيمن ثم صب على المنكب الأيسر، صب على المنكب الأيمن وصب على المنكب الأيسر ثم اغسل الجسد كله، ثم مر يدك إذا لم يصل الماء، إذا وصل الماء كفى لجميع الجانبين، إذا لم يصل أمرر يدك لتوصل الماء إلى المنطقة التي لم يصلها الماء. ما قال الإمام جانبين، قال صب على المنكب الأيمن ثم صب على المنكب وصب على المنكب الأيسر.
نعتبر شيخ باعتبار المنكب الثاني الأيسر مستوى المنكب الايمن، ولذلك صب على هذا وعلى اعتبار الماء ما راح يجري عليه المنكب الايسر.
عاده يجري خلاف العاده،
لا اذا صبينا على الايمن
هسه اي ما يجري، يجري اكو نقطه فاصله بين الجانبين،
لا مو
ما يجري على المنكب، اي ما يجري على المنكب بس يجري على الجانب الايسر
على الجسمين،
اي يجري على الجسم.
صب على المنكب الايسر،
شو تريد تقول اذا
يعني
في الماء؟ اي احسن احسن، مرحبا بناصر. ورابعا
من العبور هذا مال العبر الماي على الجانب الايسر.
اي
الامام ما قصده قال هذا الجانب الايمن منكم الايمن هذا بيت عليه ماي.
شنو ما قصده؟ قاعد يقول فقد ما جرى عليه الماء فقد اجزاء
جرى من المنكب الايمن.
من قال؟ من قال جرى على المنكب؟ عد خط فاصل. من قال؟ الامام عرفي. ورابعا لو كان الترتيب بين الجانبين معتبرا شو انت بولي هذا الرابع المهم جدا. لو كان الترتيب بين الجانبين معتبرا لكثر السؤال عنه لكوني غسل الجنابة ابتلائيا. يذكر هذا السيد الخوي رحمة الله عليه مع زيادة توضيح مني. ولكثرت فيه الروايات مع أن النصوص لم تشر إليه ولسان بعض النصوص كالحسنة المتقدمة كحسنة زرارة فبغض النظر عن المناقشات السابقة هو غير كاف في بيان حكم ابتلائي كهذا الحكم. هذا الحكم ابتلائي، غسل الجنابة قضية ابتلائية، وما يمكن أن يوضح بهكذا طريقة غير صريحة وغير واضحة في الروايات. لو كان المتشرع قد فهموا الترتيب بين الجانبين لكثر السؤال عن ذلك ولأشارت له النصوص، لأنه هكذا عدم ظهور في الروايات غير كاف في بيان هذا الحكم الابتلائي، لا سيما وأن الترتيب بين الجانبين ليس كالبدء بغسل الرأس، لأن البدء بغسل الرأس ينسجم مع السليقة، لأن الإنسان يبدأ عادة بغسل رأسه، أما البدء بالجانب الأيمن دون الجانب الأيسر فليس منسجما مع السليقة، يعني مو عادة الإنسان يبدأ بالجانب الأيمن خاصة دون الجانب الأيسر. احنا الان نبدا بالجانب الايمن متاثرين بفتاوى الفقهاء، اما العربي الذي لم يتاثر بفتاوى الفقهاء نعم يبدا بغسل راسه، لكن بعد ذلك ما الذي يدفعه لغسل الجانب الايمن دون الجانب الايسر؟ لعله يبدا بالجانب الايسر. واضح الفكره؟ حينئذ هكذا حكم ابتلائي، ذاك غسل الراس منسجم مع السليقه حتى لو لم يكثر عنه السؤال، مع أن الروايات جاءت صريحة فيه، يعني ميزته، يعني ما أوضحت أنه يجب غسل الرأس أولا ثم عبرت بثم. أما أن يعطف الجانب الأيسر على الجانب الأيمن بواو يختلف في أنها تفيد الترتيب في هكذا حكم ابتلائي، هذا غير متصور من الإمام الذي مسؤوليته بيان الشريعة، لا سيما وأن النصوص في غسل الميت قد أشارت إلى الترتيب فيه بصراحة، مع أنه ليس ابتلائيا بقدر غسل الجنابة. فعدم الصراحة في روايات غسل الجنابة يدل على عدم وجوب الترتيب، وإلا لو كان الترتيب واجبا لانعكس ذلك على المتشرعة ولكثر السؤال عنه ولنقلت الروايات المتعددة فيه، وهذا ما هو ليس بحاصل. النتيجة إن الصحيحة لا تدل على اعتبار الترتيب بين الجانبين، بل لعلها تدل على عدم اعتباره، كما أوضحنا ذلك في الرد الثاني والرد الثالث. الرد الثاني والثالث مقتضاهما عكس الاستدلال، يعني الثاني والثالث يقولان بأن الرواية على عدم الاعتبار أدل من دلالتها على الاعتبار. واضح؟ طبعا يوجد دليل مهم ينقله صاحب الحدائق عن والده سيأتي، إذا عدنا وقت نطبق العبارة. تفضل. ما عدنا وقت.
هل يوجد خصوصية مثلا أنه هذا ما جرى عليه؟
صلوا على محمد وآل محمد.
أي خصوصية مثلا على ما جرى
الانتماء من الجانب الايمن الى الجانب الايسر لاجزاء اكو خصوصيه فقط الجانب الايمن والجانب الايسر يعني من دون الراس كذا.